أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
وجوب التعاون على البر والتقوى
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله في هذه الليلة، ليلة الخميس 11 من شهر شعبان، بالتعاون والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناصح في الله عز وجل. وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويهديهم صراطه المستقيم، وينصر بهم الحق ويحذر بهم الباطل، ويصلح لهم بطانة، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان فيما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن من أهم الواجبات التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا الشاعر الذي قدم بعض الأبيات مشكورا، نسأل الله له المزيد من التوفيق مع صلاح النية وصلاح العمل، ولي على أبياته ملاحظة. الملاحظة الأولى أنه سمى الأرض كوكبا سيارة، والأرض ليست كوكبا سيارة ولكنها أرض ثابتة مستقرة، جعلها الله قرارا للعباد يمشون عليها ويزرعون عليها وينامون عليها إلى غير ذلك، كما قال جل وعلا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فجعلها مستقرة، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. فالأرض قارة ثابتة، والسيارات هي النجوم والشمس والقمر، السيارات الجارية والشمس والقمر، هذه هي الجارية في أفلاكها. وفي آخر أبياته سؤال الله أن الله يديمنا، وهذا الدوام ليس من حق شأن المخلوق، الدوام لله عز وجل، وإنما يحسن يقال أن يوفقنا وأن يهدنا وأن يصلحنا وله ذلك. أما أن يدين فلان هذا دعاء لا يصلح، الدوام لله وحده، فلا يصلح أن يدعى لأحد بالدوام، ولكن يدعى له بالتوفيق والصلاح والهداية ونحو ذلك. أيها الإخوة في الله، إن من أهم المهمات التناصح والتواصي والتعاون البر والتقوى، وهذه المحاضرة من باب التناصح ومن باب التواصي بالحق ومن باب التعاون البر والتقوى. الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، بل خلقهم ليعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم. قال جل وعلا أيحسب الإنسان وإن يترك سدى، وقال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الله خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الجميع ليعبدوه، وعبادته وتوحيده طاعة أوامره وترك نواهيه، هذه العبادة التي خلق الناس لها، أن يعبدوه يعني يوحدوه بعباداته ويخصوه بها مع فعل الأوامر وترك النواهي، يرجون رحمته ويسألون عقابه، خلقوا لهذا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى ليخصوني بالعبادة، ليدعوني ويستغيثوا بي ويوحدوني ويطيعوا أوامري وينتهوا عن نواهي، خلقوا لهذا الأمر. لم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولم يخلقوا للأكل والشرب وغرس الأشجار وشق الأنهار ونحو ذلك، خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه ويتبعوا رسله عليه الصلاة والسلام، ويسر الله لهم من الأرزاق ما يعينهم. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو خلقهم ويسر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته من الثمار وحيوانات وجميع ما ينتفعون به، خلقهم ليستعينوا بذلك على طاعته ويستقيموا على مرضاته ويدعوا ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع الثقلين التفقد في هذه العبادة والتبصر فيها والتعاون في ذلك، حتى يعرفوا مراد الله منهم وحتى يؤدوا حق الله عليهم. وهذه العبادة الله أرسل الرسل بها وأنزل الكتب بها. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنحن مخلوق للعبادة مأمور بها، والرسل بعث بها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وخاتمهم نبينا محمد، خاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الأنبياء وأفضلهم ورسالته عامة للجن والإنس. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس كافة، بعثت إلى الأحمد وأسلم، فهو مبعوث لجميع الثقلين، إني هو الإسلام. فالواجب على جميع الثقلين التعاون الذي هو التقوى، التعاون في معرفة هذه العبادة والتفقه فيها والتبصر من طريق الأدلة الشرعية. قال الله قال الرسول، هذا الواجب على الجميع، أن يتعاونوا ويتساعدوا في التفقه في الدين والتبصر. كل واحد يسعى في معرفة ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسعى أهل العلم عما أشكل عليه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الواجب على الجميع، التناصر والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، حتى تعرف ما وجب الله عليك وتعمل به، وحتى تعرف ما حرم الله عليك وتجتنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات الخير والسعاده وان الله رضي بالعبد خيرا ان يفقه في الدين وان يتعلم ويتبصر. ومن علامات الهلاك والشر الإعراض عن الدين والجهل وعدم التبصر وعدم التعلم. فعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة التفقه في الدين والتبصر والتعلم من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة. هذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتقوا لعلكم ترحمون. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالواجب علينا أن نتدبر القرآن وأن نعرف مراد الله منه، نسأل أهل العلم إذا جهلنا حتى نعرف ما يجب علينا وما يحرم علينا، وحتى نؤدي ما وجب الله على بصيرة، وحتى ندع ما حرم الله على بصيرة. وهذا كتاب العظيم هو الصراط المستقيم وطريق الهدى مع ما جاءت في السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة تفقه في الدين والتعلم، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعبد ربه، كيف يدع المحارم، هكذا يتعلم. فما عرف ما وجب الله فعله، وما عرف ما حرم الله تركه، يعبد الله على بصيرة على علم. قل هذه سبيل يدعو الله على بصيرة، يتعلم يرشد الناس كان عنده علم ينصح لهم، لأن هذا من التعاون بالبر والتقوى، النصيحة والدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من التعاون بالبر والتقوى، وكله من التفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بالحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ويقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أن تبذل وهم يثنى عليك إذا ضيعت ولا تعمل. الوصية أيها الإخوة في الله التناصر والتعاون بالبر والتقوى والتفقه في الدين والتعلم، كل واحد يتعلم. ما هي العبادة التي تكون التعاون؟ يجب أن تعرفها. مخلوق للعبادة، لست مخلوقا سدى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مأمور بها يا أيها الناس اعبدوا ربكم. عليك أن تعلم. فأعظمها وأهمها إخلاص العبادة لله، أن تكون أعمالك وأموالك التي تقرب بها كل هذه الأعمال ترجو رحمته وتخشى عقابه. هكذا يجب على العباد أن يخصوه سبحانه بدعائه خوفه وإرجائه وصلاته وصومه وذبحه وجزه وإلا كله لله وحده، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونصبي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين فلا تدعوا مع الله احدا واله اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادم النصيحه ادم النصيحه ادم النصيحه لمن يرفع لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته. تنصح الاحاد تامره بالخير تنهاه عن الشر. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عليهم. هذه وصيه، هذه اوصافها تعرفها حتى تكون منهم. والمؤمنون والمؤمنات، المؤمن بالله والمؤمنات بالله بعضهم اولياء بعض اولياء احبه، ليس بينهم غل ولا حقد ولا شحناء ولا كذب ولا نميمه ولا خيانه. اولياء هم ولي اخيه في الله واخته في الله، وهكذا المؤمن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يامرون بالمعروف ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. فكن منهم، كن انت من هؤلاء، استقم على دين الله وامضي حق الله واجتهد طاعه الله ودع محارم الله ترجو رحمته وتخشى عقابه. هذه العباده التي انت مخلوق لها، تعلم من القران والسنه هذه العباده، تتفقه فيها وتؤديها على وجه الله تعالى الله بجميع الامور: صلاه وصوم وحج وجهاد وامر معروف ونهي عن منكر وبر الوالدين وترك ما حرم الله من سائر الامر. واعظم ذلك واهم توحيد الله والاخلاص وترك الاشراك به، هذا اعظم واجب واهم واجب، توحيد الله بالعباده تحفظه بالعباده وترك الاشراك به سبحانه وتعالى. ثم فعل ما امر الله وترك ما نهى الله. وهذا يحتاج الى تعلم التوسر وتفقه في الدين حتى تؤدي ما اوجب الله عن بصيره وحتى تدع ما حرم الله عن بصيره. وقد جمع الله سبحانه الخير كله في قوله جل وعلا: والعفو ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. او لهم الناجون هم الرابحون هم السعداء. الذين تفقهوا في الدين وتعلموا فآمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا بالله وحدوه وعبدوا وحده وعملوا الصالحات يعني أدوا فرائضه وتركوا محارمه عن بصيره وعن علم. ثم تناصحوا وتواصوا بالحق فيما بينهم، تناصحوا وتواصوا بالحق ثم بالصبر أيضا، لا بد من الصبر، يتواصوا بالصبر. هذا هو الدين كله: إيمان صادق وعمل صالح وتناصح وتواصل بالحق وتواصل بالحق. فالواجب عليك أيها المسلم وعليك أيها المسلمة العناية بها الأمر، وأن تكون في أيامك والأياليك جميع أوقاتك معتنيا بهذا الأمر. إن صليت صلة لله وإن صمت صمت لله وإن صدقت صدقت لله وهكذا تريده الله أن تشاهده. تخصه بالعبادة دعائك وخوفك ورجائك، تسأله فضلك: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب وفقني، يا رب اهدني سواء السبيل، ترجوه فتخشى عقابه سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج الى عناية ومحاسبة النفس وجهاد الله. والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اذا جاهدت نفسك في هذا الامر استقامت على الصلاه، استقامت على فعل ما شرع الله وترك ما نهى الله عنه. والمؤمن من صفته النصح لاخيه دائما، ينصح له كيد اوقات فلا يغشه ولا يهونه ولا يكذب عليه، هكذا مؤمن.
ليس بكذاب ولا خائن ولا غاش. ولهذا أصلاً والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله بإيمانهم وتقواهم سيرحمهم سبحانه. وهذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا فيه الهدى والنور كتاب الله ويسر بحمد الله، فالوصية العناية في القرآن والإكرام تلاوته تدبر معانيه لأن فيه الهدى والنور. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الهدى فيها الفائدة، يتعلم السماء يسر الله له سنة رسول الله وحبيبه، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه لا يغفلها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيكون في جميع أوقاته مهتما بدينه حريصا على دينه يسأل عما أشكل عليه ويعمل على البصيرة. وكل ما يسر الله بيدك يستعين به على طاعة الله وعلى أداء حقه، فهو يؤدي الواجب الذي أوجب الله عليه وينصح لإخوانه، لا يغفل، فيسلم على أخيه ويرد عليه السلام ويعينه على طاعة الله ورسوله ويعوده إذا مرض ويسلم عيناته إذا مات وينصح له شهيد أو غاب، ولا يغشه المعاملة ولا يخونه ولا يغتابه ولا يلم عليه لأنه يعرف أنه خير الله، فينصح له شهيد أو غاب. ومن النصيحة توجيهه إلى الخير تعليمه وإرشاده وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، كل هذا من النصيحة ومن التعاون في الوسط. فالوصية لكم أيها الإخوان الصدق في هذا الأمر والتناصح والتعاون بالبر والتقوى، وأن يجتهد كل إنسان في التفقه في دينه والتبصر، وأن يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه حتى يدع ما حرم الله على بصيره وحتى يؤدي ما أوجب الله على بصيره. ومن ذلك عناية بحلقات العلم، حضور حلقات العلم حتى يستفيد منها، العناية بخطب الجمعة يستفيد منها، يصعيد يستفيد، يسأل ما أشكل عليه هذا العلم من طريق الهاتف من طريق التلفون من طريق المكاتبة من طريق المباشرة، وبهذا يزداد علمه تزداد بصيرته ويعمل بما أوجب الله عليه. والإنسان مخلوق يعبد ربه، يولد من أمه جاهلا لا يعلم شيئا حتى يتعلم، كما قال سبحانه والله هو خلقكم من بطون أمهاتكم الناس لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فأنت خرجت من بطون أمك لا تعلم، عليك التعلم والتوسط والتفقه في الدين. لماذا خلقت؟ لماذا أمر؟ تنظر في هذا الأمر، وفي كتاب الله تعليمك القرآن تعليمك وإرشادك يتدبر وتعقلت، وفي أهل الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وعند أهل العلم أيضا لا يرشدونك إليه ويعلمونك، فاسأل عما أشكل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبذلك يكون المؤمن قد أدى الواجب تدبر في القرآن وعناية في القرآن وسؤال هذا العلم عما أشكل عليه. أما الغفلة والتساهل هذا طريق الهالكين وطريق المغمور عليهم، قال جل وعلا في شأن الهالكين أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن من أكثر الأنعام بل هو ضل سبيل، يعني معذورون لا يفهمون ولا يسألون ولا يتبصرون ولا يتلقون كالأنعام. قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك الأنعام. أحذر أن تكون من هؤلاء، احذر أن تكون من هؤلاء المعرضين أو غافلين. وفي الحديث الصحيح أدّوا النصيحة أدّوا النصيحة لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأنه شنو عبدك هذا عام للناس كله، كل واحد عليه أن ينصح لله والعباد حسب طاقته وأن لا يغشهم شيء، يعني معاملة البيع والشراء ولا شيء غيرها، لأنه مؤمن أخو مؤمن، لا يخون لا يكذب عليه ولا يظلمه، بل يتحرى أداء الواجب، يتحرى النصح في معاملات أخيه، يتحرى أن ينفع ولا يضر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحل لأخيه ما لم يسلم. قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتدرك منيته ويوم من الله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يسعى إليه، يعاملهم مثل ما يحب من النصح والصدق والإحسان. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة ما فيه سعادتهم ونجاتهم وحذرهم مما يضرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويذرهم شر ما يعلمه لهم. فالرسول بين وأنذر: علينا أن نستقيم على الحق، لأن في ذلك فعاله النجاة. ولا ينبغي الإنسان يحقق نفسه، بل عنده همة عالية ينصح أخاه يعامل في الذلة: يا أخي كذا وكذا، يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر، يشير عليه بالخير، وهكذا مع والديه ومع إخوته ومع زوجته وأولاده يوجه الخير وينصح. وبهذا يسر الخير ويحصل التعاون. أما الغفلة والإعراض فعلى طريق الهالكين، قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قال سبحانه: وإن يعش عليك الرحمن يقلب له شيطانا، يعني يغفل. فالغفلة والإعراض طريق الهلاك، النصيحة تعاون الخير التصديق والتبشير والتوجيه، هذا هو طريق النجاة. تعاون على الخير، تواصل بالحق، صبر في الآية. ولا ينبغي العبد أن يمل أو يستحي في جنس هذا، لا يسأل ما أشكل عليه، إن الله لا يسأل له، لا المعلم ولا المتعلم، المعلم يجتهد في التعليم والتفسير والدعوة، والمتعلم كذلك. وبذلك يحصل على ما بينه الله لعباده وما خلقه من علمه، فيعمل على بصيرة ويترك على بصيرة. أما إذا غفل وأعرض واشتغل بدنياه فإن هذا هو طريق الهلاك، لكن تكون أمور الدنيا خادمة لاجعة، يكون همه وأعظم همه أمر الآخرة والتبصر لذلك والعمل في ذلك، وما أعطاه الله من الدنيا يكون أولى له في هذا الأمر. وينبغي الحين على أحبان كل مؤمن ومؤمنة قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، مع قوله سبحانه: وتعاون على البر. هذا عام للجميع، لا بد من تعاون تواصل تناصح حتى يكثر الخير ويقل الشر. أما أن يعرض هذا أن يعرض هذا ويسكت هذا ويسكت هذا هو طريق الهلاك، لكن الواجب التعاون والتناصح والإرشاد الجاهل حتى يعرف ما أنزل الله عليه وحفظ الله عليه، ويكون بالرفق بالحكمة بالأسلوب الحسن، كما قال سبحانه: ادعوا لك بالرفق بالحكمة ومعروف حسنة وجهادهم بالذي أحسن، لا يكون الشدة والعنف بالرفق مع أهلك مع غيرك. ويحصل لك مثل أجور من هدف الله على يديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله الفائدة عليه. فإذا هدى الله على يديك خمسة لخمس أجور، عشرة لخمس أجور، مئة لخمس أجور، أكثر لخمس أجور. هي النعمة العظيمة. أنقذت نفسك وأنقذتهم. الحاصل أن الواجب على المؤمن أن يحفظ وقته وأن يصون وقته وأن يتعلم ويتوصل ويتوقف في الدين حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وأن ينصح لله والعباد مع أهل بيته وغيره ولا يعصي. فإن أهل البيت لهم حق الرعاية كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها. كل إنسان مسؤول عن خمسة شيء: مسؤول عن أهله ومن يتولى شؤونهم أن يرشدهم ويعلمهم وينصحهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. الله مسؤول وفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ومن أهم ما في الناس بعد التوحيد هذه الصلاة بعمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فلا شرور عليه. فأوصيكم بدينكم عامة، التوفيق في دين الله والتوصل والعمل، وأوصيكم بالصلاة بصلة خاصة أن تعتنوا بها وأن تحفظوا أهل الجماعة بخشوع وطمأنينة وإحضار قلب، فإنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو المأسي الأخير. قد بين الرسول ذلك وأرشد إلى العناية بالصلاة، وهم أن يحرق على من تخلف عن الجماعة بيته لولا أن الناس لا يعجب بها إلا الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذا الأمر عظيم، وهو الانتباه لأمر الدين والتواصيل والاستقامة عليه والحذر من الغفلة والإغافة. فلا بد أن تعاون به والتقوى، ولا بد أن تناصح وتواصل حتى تقرب به. الغفلة في طريق الهلاك، والتناصح والتواصل والصلاة على ذلك هو طريق النجاة. وفق الله الجميع إلى رضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
خير الجزاء وجعل هذه الكلمات في موازين أعماله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنتم الآن أيها الإخوة مع الأسئلة، ونستأذن من سماحة الوالد بذلك.
نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي الطريقة الصحيحة في الرقية الشرعية؟
الرقية الشرعية أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، ورقى أصحابه كذلك فيما بينهم، قال بعضهم بعضا، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا عليه الصلاة والسلام، وقال: لا رقية إلا من عين أحرمة. فالرقية شرعية، دواء شرعي وعلاج شرعي بالآيات القرآنية وبالدعوات الواردة في الأحاديث وبغيرها. يقرأ ما تيسر من القرآن: الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، المعوذتين، وغيرها من الآيات. ينفث على المريض رزيق خفيف، ويدعو أيضا في الدعوات الواردة: اللهم رب الناس وإلا الشارات شال كل إبليس لكنا أول الله وتعظيم الله حتى عليه والله محيط من رأس ويحدث إنا فلا يسكت الكاهن والعراف والمشعوذ ولا يسعى، ويجب ان ينكر عليه وان يؤدب حتى لا يعود الى شيء من ذلك. فيه من عليه ثم حل وراء خير من حيث لا يحتقر من الله.
حكم اللحية يقول السائل سماحة الشيخ والدتي مصابة بمرض في مرفقها ونتيجة لهذا المرض صار يسيل من مرفقها سائلا أشبه ما يكون بالصديد فهل هذا السائل يقول السائل والدتي مصابة بمرض في مرفقها ونتيجة لهذا المرض صار يسيل من مرفقها سائل أشبه ما يكون بالصديد فهل هذا السائل يؤثر على طهارتها حيث أنه يسيل بشكل يومي ويصل إلى ثيابها
هذا السائل أمره سهل إن غسل نظف من ثيابها ضوء من باب الاحتياط لأن الصديد فيه خلاف بين أهل العلم منهم يراه نجس ومنهم لا يراه نجس ولا يمر طهارته إذا طهرت لا يمر طهارتها في الوقت لا يمر توضع في الوقت مثل صاحب السلس يتوضح الوقت يدخل وقت العصر يتوضع المغرب يتوضع العشاء هذا الصديق الجاي من مرفقها حكم حكم السائلات الاخرى لكنه ليس من جنس السائل من الفرج هو اسهل اذا توضعت كل وقت هذا حسن وان اصابت اثناء ما اصابها فهذا حسن من باب النظافه والا فامره اسهل ليس من جنس السائل من الفرج امره اسهل كجراحات خفيفة تقع بدن الإنسان أو الرعاف خفيف أو ما يقع في أسنان الإنسان كل هذا ما يقدر لكن إذا كثر فالوضوء منه من باب الاحتياط غسل من باب الاحتياط
جزاكم الله خيرا يقول السائل ما حكم استخدام الجن من المسلمين في العلاج إذا لزم الأمر
لا يستخدم الجن العلاج ولا يسألهم فليسأل أطباء المعروفين وأما اللجوء إلى الجن فلا كان وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم أن فيهم الكافر وفيهم المسلم وفيهم المبتدع فيهم ولا تعرف أحوالهم فلا ينبغي أن يعتمد عليهم ولا يسأل ولا تمثلوا له بل تسألوا هذا العلم من الطب من دون الإنس قال وقد ذم الله المشركين بقوله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس فزادهم رهقا ولأن وسيلة إلى الإحقاد فيهم والشرك وسيلة إلى طلب النفع منهم والاستعانة بهم من الشرك والتعوذ بهم من الشرك نعم
جزاكم الله خيرا يقول السائل ما صحة هذا الحديث التمس لأخيك 70 عذرا
لا إله لا أعرف لك إنما المؤمن يعني يقدر أخائه في غيره ويقبل عذره لا أمكن ذلك وسميه الظن إلا أن يكون هناك شيء واضح في كذبه أمور لا ينبغي أن يصدق فيها إذا كان كذبه ظاهرا هذا شيء آخر لكن مهما كان تصديق أخيه ورفق به وقبول عذره حمد على أحسن المحل مهما أمكن هو أولى لأن المؤمن مأمور بأن يصدق أخاه ونحن نقول أحسن أحسن هكذا ينبغي المؤمن مع أخيه يروى عن عمر رضي الله عنه وقال لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تبذل لها بخير محمله فمن كان أمكن قبول عذر أخيه وحمله على أحسن المحامل فهما أنت إلا أن يشرح الباطل فهما أنت في أحسن
يقول السائل سماحة الشيخ هل المفحص إذا مات من جراء هذا التفحيص هل يعتبر منتحرا أم لا؟
الأقرب أنه إذا تعاطى الأمور وتسبب الانتحار أنه يكون منتحرا الواجب الحذر. وإذا كان يأب بالسيارة في الطرقات والإقبال فهذا قد تسبب في هلاك نفسه، مثل الذي يتعاطى السموم والأشياء القتالة يقول ما تقتلوا، واجب الحذر. الله يقول ولا تلقوا بأيديكم السهلكم ولا تقتلوا أنفسكم. التشريط بأسواق الناس منكر من وسائل الشر عليه وعلى غيره، فهو في الحقيقة يعين على قتل نفسه لما قد يقع من انقلاب أو صدام أو نشرة سبب شر عليه. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الوالي، ما الحكم في من يتعمد جعل المنبه على الساعة السابعة ويعزم عند نومه على عدم القيام لصلاة الفجر، ما حكم ذلك؟
ظاهر الأحاديث الأدلة مثل هذا يعتبر كافرا لازم ينافس الصلاة لا يبالي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا قد عزم على تركها على الساعة على وقت الذهاب إلى العمل بعد الشمس، ناوي ما يصلي الفجر إلا بعد الشمس، أو ينام عن العصر ولا يصليها إلا بعد المغرب عمدا عمدا منه. هذا يا صح قول العلماء يعتبر كافرا عليه التوبة إلى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. والواجب حذر من هذه الأخلاق الذميمة. الواجب أن يصلي في الوقت ويصلي مع الجماعة ويرتب الساعة على وقت الصلاة حتى يصلي مع الجماعة. وقال جمع من أهل العلم أنه لا يكون كافر كما نكفر يكون كفر أصغر إذا كان يعتقد وجوبها لكن الساهل يكون كفر أصغر. على كل حال قد أتى جريمة عظيمة، فهو إما كفر أصغر على قول الأكثرين أو كفر أكبر على الصحيح في عمله هذا المنكر الكبير، إن شاء الله العافية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ، هل مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء سنة أم لا؟
جاء في حديثها ضعف، لكن بعض أهل العلم قال إن مجموعة حديث حسن، إن مسح فلا حرج وإن ترك فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عليه في الحديث الصحيح نفس استغاث المسلمين على منبر الجمعة بعد خطبة الجمعة، استغاث في خطبة واستغاث في المصلى، ولم يحفظ أنه مسح لما فرغ من الاستغاثة. وجاء في أحاديث أنه كان يمسح لكن فيها ضعف، فإن ترك فلا بأس وإن فعل فلا بأس. قال حافظ الحجر رحمه الله في لما ذكرها في آخر كتاب البلوغ، المجموعة يقضي بأن حديث حسن، هذه حجة من قال أن مسح مستحب. وقال آخرون لا يستحب لأن الحديث الصحيح ليس فيها ذكر من ذلك. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه
وسلم. نرجو من الاخوه الجلوس حتى اقامه الصلاه ان شاء الله. يقول السائل سماحة الوالد، ما حكم الأناشيد الإسلامية؟
فلا شيء على الأناشيد إذا كانت سليمة ما فيها شيء من المنكر فلا شيء، مثل أخي الشعير، الشعير طيب وطيب وخبيث وخبيث، إذا كانت سليمة ما فيها منكر فلا بأس.
يقول السائل سماحة الشيخ، ما حكم لبس اللثام بالنسبة للنساء إذا كانت أطراف الخدود وكذلك العيون تظهر بشكل ملفت للانتباه وكذلك فاتنة؟
لا يجب الإنسان الواجب ستر الوجه بالسمار أو بالبرقع الذي يغطي الوجه إلا العين يسمى النقاب. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النقاب إلا المحرمة، لا تلبس المحرمة، المحرمة لا تلبس النقاب، تغطي وجهها بغير النقاب. أما غير المحرمة فلا بأس أن تغطي وجهها بالنقاب الذي يفتح فيه العين لعين واحدة أو للعينين، وإن سترت بخمار العمل يكون أكمل وأطيب وأبعد عن الشبهة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ، نلاحظ أن بعض المؤذنين يلتفتون عند حي على الصلاة حي على الفلاح وهم يؤذنون عبر مكبرات صوت، وإذا التفت ضعف صوته، فما حكم هذا الالتفات؟
الالتفات له علة، وهو تبليغ من عن يمينه وشماله من الجهات، والمكبر يكفي في هذا إذا لم يكن الصلاة حالة، لأنه يقبل على المكبر حتى يكون صوته عاما للجميع. يخشى أن إذا التفت يقف الصوت يزل عن المكبر، فلا حاجة إلى الالتفات. وإذا التفت في الالتفات لا يخرج المقصود فلا بأس، من باب إحياء السنة، وكان التفاته لا يخرج المقصود. أما إذا كان يخل لا يلتفت، لأن المقصود يسمع من عن يمينه وشماله، والمكبر يسمع.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يقول السائل، ما قولكم في من يقول بأن نمط المرأة لحواجبها تجمل وزينة، فلماذا يكون محرما؟
الشرع من عند الله عز وجل، وسبحانه أحكم وأعلم، ونبيه بلغ عنه سبحانه وتعالى. فالواجب على المكلفين الخضوع لحكم الله ورضا بحكم الله، فإن ظهرت الحكمة الحمد لله نور على نور، وإن لم تظهر الحكمة فلا شك أن الله حكيم عليم، لا يأمر بشيء إلا لحكمة ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. ونمس الحاجبين في تشبيه شكر، الله جعل حاجب زينة للمرأة والغزل، فالنمس مثل كفر جماله، النمس تقبيح وتشويه، ولكن الشيطان يزينه لهم يجعله جماله، والحقيقة أنه ليس بالجمال وإنما هو تشويه وشرطة وتقبيح لها. الزعم بأنه جمال غلط فالتباس، الله سبحانه إنما أنهى عن شيء لما فيه من القرح والمضرة، ولا يمر بشيء لما فيه من المصلحة والخير، فنواهيه إنما جاءت عن أشياء ضارة، أو أوامره إنما جاءت بأشياء نافعة. هو الحسيب عليه سبحانه وتعالى فيما يقضي ويقدر فيما يأمر به وينهى عنه، ولا ريب أن النمص شيء وقبيح وليس بالتأجيل، ولهذا جاء الشرع للنهي عنه. الحديث الصحيح ان رسول الله لعن النامسه والمتنمسه والغاشمه والمستوصمه واصل الربا والموكله ولعن المصورين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، عندي مستاجر في العماره ولم اشاهده في ليله سكنه ادى اي فريضه في المسجد، وقد قمت بنطقه عده مرات ولكن دون جدوى، ويقول أنا أصلي في البيت، ومرة يقول أنا أصلي في المسجد، والله أعلم، هل يجوز أن أسكنه عندي أم لا؟
الواجب رفع أمره من هيئة، كان لا يصلي في المسجد تنصحه أنت وإخوان في إيرانه، تنصحه جنة واحد معك واثنين لعله يستجيب لكم، فإن لم يستجيب رفع أمره إلى هيئة لتأديبه وإلزامه، يعود الله علينا من الصلاة في الجماعة. وإذا أصر على فتداه يستحق الهدف وعلى أن يدعى الوليمة ولا غيرها، لكن مثله يرفع إلى مركز الهيئة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، سماحة الشيخ، ما حكم الجلوس مع أناس لا يصلون والرضا بذلك؟
لا يجوز الجلوس معهم لا بضر بفعلهم، لأن عدم الصلاة من أنكر المنكرات، الصلاة عمود الإسلام، فالذين لا يصلون لا يجالسون ولا يرضى بأفعالهم ينكر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، العهد الذي بينهم وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة، إني امرأة سودانية ملتزمة إن شاء الله وألبس العباءة، إلا أن مجتمعي يلبس الثوب السوداني بألوان وأشكال مختلفة، فهل في هذا نفس الحجاب الإسلامي، مع العلم بأن ما تحت الثوب يكون ساترا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. تقول السائلة، إني امرأة سودانية ملتزمة إن شاء الله وألبس العباءة، إلا أن مجتمعي يلبس الثوب السوداني بألوان وأشكال مختلفة، فهل في هذا نفس الحجاب الإسلامي، مع العلم بأن ما تحت الثوب يكون ساترا؟
الستر هو المطلوب سواء بعباءة ولا غير عباءة، إذا كان عندهم ثياب غافيه يلبسونها ادله واشباهها يتسترون بها حسب المقصود ومن شر العباءه. الناس لهم ازياء ولهم عادات، اذا كانت في السودان او غير السودان تلبس لحف يحاف عليها جلال عليها يشكرها حسب المقصود. نعم
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة سماحة الشيخ، هل حبوب الدورة أو منع الدورة الشهرية ما حكم أكلها في رمضان؟
أنا فيه تفصيل، لا كان المقصود أصوم مع الناس الحمد لله لا بأس أصوم مع الناس، لأن الدورة قد يشق عليها إسلامها الصوم بعد الناس، فإذا أكلتها ولا تضرها فلا بأس. أما كان تضر الحبوب فلا تأكلها، تصبر تصبر الحمد لله رخصة لها من الله ثم تقبل. أما إذا كانت لا تضر تمنع الدورة لا تضر حتى تصوم مع الناس تصلي مع الناس فلا حرج.
أقول السائلة إن امرأه علي عدد من الصيام ولا أدري كم، ماذا أفعل؟
اعملي بالظن، إن يغلب على ظنك صومي إلا ما عندك يقين، أو اسألي زوجتي أو من عندك إن كان يحفظون فطرتي، وإلا اعملي بالظن غلبة الظن. لو أنت أن الذي عليك خمس صومي خمس ست سبع ثمان اللي يغلب على الظن صومي حتى تخرج من ذلك باليقين. نعم.
تقول السائلة يخرج مني سائلا أبيض من فرجها وتقول بأنه يقع على الملابس، هل هذا نجس وينقض الوضوء؟
حكم حكم البول، هذه السائلة الفرد أبيض ولا غيره دبر أو طبل حكم حكم البول نجس يغسل ينقض الوضوء وما أصاب الثياب والبدن يغسل كالبول. نعم.
تقول السائلة ما حكم إذا انتهت مدة النفاس 40 يوما ولم ينقطع الدم، هل أصوم وأصلي أم لا؟
إذا تمت المدة فأعرف الصوم والصلاة تحل زوجك والدم بعدها دم فساد عند أكثرها العلم، ما كان بعد 40 الدم دم فساد، توضئي لكل صلاة صلين تحل زوجك الحمد لله، إلا إذا وافق العادة عادة الحيض جت العادة تجلس العادة. أما في 40 فلا تصلي وما دام الدم موجود، وإن طهرت في 40 وأنت 20 أو 30 إذا طهرتي صلي وصومي وتحل زوجك، وإن عاد الدم في 40 فدعي الصلاة إذا عاد في 40، أما إذا كان في 40 فإنه لا يؤثر. إذا عاد بعد 40 صومي وصلي وتوضأي لكل صلاة، صومك صحيح والصلاة صحيحة وتحل زوجك لأن نهاية النفاس 40.
أقول السائلة سماحة الشيخ نحن مجموعة نساء نعمل جمعية، فهل هذه الجمعية جائزة وجزاكم الله خيرا؟
الجمعية فيها تفصيل، إذا كانت جمعية للتعاون الخير جمعية للصدقة تجمعهم دراهم صدقون بها، أو جمعية لمساعدة حفاظ القرآن أو لمساعدة مرضى أو غيرها من موضوع خير فلا بأس، الجمعية من برسمه، إذا كانت جمعية تجمع الرؤوس لمساعدة الأيتام الفقراء تحفيظ القرآن غيرها من موضوع خير فلا بأس.
نرجو من النساء اللواتي خارج المسجد، هناك مكان مخصص للنساء وقد فتح الآن، فلنرجو من النساء التوجه إليه. يقول السائل سماحة الشيخ ما حكم إقبال الثياب إذا كانت لغير
خيلاء؟ الصواب منع ذلك، لكن إذا كان الخيلاء أشد في الإثم، وإذا كان غير خيلاء فساهل ومحرم ووسيلة إلى الخيلاء، قد يكفي بقول إنه ليست الخيلاء وهو ليس الخيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسلم الكعبين من الرجال فهو في النار، ولم يقل إذا كان الخيلاء أطلق. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظره يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال مثبت إلا والمنان فيما أعطى ومنفق سيادته بالحديث الكاذب، ولم يشترط الخيلاء، الواجب عدم الإسلام المطلق. ما لا زال كعبين هو محرم مطلق، ولا زعم أنه ما أراد خيرا، لكن إذا أراد الخيرة يكون أشد في الإثم. من جر ثوبه خيرا لا ينقل الله إليه يوم القيامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مفهوم أن من جره خيرا لا، الجر يكون لخيرا وغير خيرا، فمن جره خيرا فإثمه أعظم، ومن جره تساهلا وبطرا وإسرافا فقد أتى منكرا ووسيلة للنجاسة والقاذورات والكبر أيضا.
تقول السائلة سماحة الشيخ، إني امرأة آخذ من الراتب زوجي دون أن يدري أقول لأني آخذ من راتب زوجي دون علمه وأصرف بهذا المال على أولادي، فما حكم ذلك؟
جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل شحيح، ما يعطيني النفقة ما يكفيني ويكفي بنية. قال: أرجو بالله أن آخذ المال بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، كل ما في الأرض ما يكفيك ويكفي بنيك. فإذا أخذت بقى المال زوجها بغير علم حاجتها وحاجة أولادها من غير إسراف، بل حسب العادة المعروفة فلا بأس. أما مع الإسراف لا يجوز تبذير الشيء، لكن إذا أخذت حاجتها من دون علمه لتقصير حاجة ليس فيها إسراف ولا تبذير فلا حرج، وإن لم يعلم.
هنا السؤال توضيح للسؤال السابق عن الجمعية المثالية، وهو التكالي يكون كل شهر تدفع كل واحدة مثلا 1000 ريال ويدفع لواحدة ثم الشهر الثاني والثالث وهكذا، وقد يصل عددهن إلى 10 نساء أكثر، فما حكم ذلك؟ يقول: الجمعية التي تسأل عنها إحدى النساء هو التكالي، هو كل شهر تدفع كل واحدة مثلاً 1000 ريال ويدفع لواحدة، ثم الشهر الثاني يدفع المبلغ للثانية وهكذا، وقد يصل عددهن إلى 10 نساء وأكثر، فما حكم ذلك؟
هذا من باب السلف، من باب القرض، كل واحدة تأخذه شهراً عن شبهها لا بأس، من باب القرض يفعله الرجال والنساء، هذا على الصحيح لا حرج فيه، من باب القرض. الصدر قرام الهيئة العلماء في هذا الموضوع. نعم.
يقول السائل: يقول السائل سماحة الشيخ، ما حكم سماع الأغاني إذا كانت للتسلية ولا تصد عن عبادة الله وعن الصلاة؟
سماع الأغاني لا يسمع، ومن أسباب منصب القلوب وانحرافها عن الهدى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يسر له الحديث يضل عن سمع الله. قال أفرغ العلم إن له الحديث هو الغنى، وعلى في البقرة يأفونه الحديث، هكذا قال أفرغ العلم. انبسط العلامة القيم رحمه الله في ثلاث لسان هذا الأمر وبين مفاسده. فسماع الأغاني من الإذاعة أو غيرها من الأشرطة منكر وسيلة إلى أمر القلوب وصدها عن القرآن والخير. نعم.
يقول السائل سماحة الشيخ، هناك بعض المصلين إذا أتى الإمام في السجود أو في التشهد يقفون وينتظرون حتى يقوم الإمام للركعة الثانية، فما هو الأفضل، متابعة الإمام في أي صفة أو يقف حتى يبدأ في الركعة التي تليها؟ السؤال جزاكم الله خيرا.
الأفضل أن يقف مع الإمام إذا جاءه سادي بسمه وهو راح يركع، بعد الركوع يقف معه ويسجد، ولكن لا يعتد بالركعة إلا إذا أتى الركوع، يعني إذا فاته الركوع يدخل معه لكن لا يعتد بها، يسجد معه لا يعتد بها، هذا هو الأفضل. الأفضل يفعل كما يفعل الإمام، لكنه لا يعتد بالركعة إلا إذا أدرك رفوعها وسجود الرفوع في الهواء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم تتبع القراء ذوي الصوت الحسن في رمضان حتى ولو كانوا بعيدين عن سكن المصلين؟
لا حرج في ذلك إذا كان القصد الخشوع والنشاط في عبادته، لا بأس. إذا قصد المسجد به قارئ حسن القراءة حتى ينشط في الصلاة معه، لا بأس. طيب، هذا مقصود حسن. نعم.
يقول السائل: سماحة الوالد، هل إكرام من لا يدين بعقيدة أهل السنة والجماعة وتبيين الكلام لهم والبشاشة لهم ممن ليس قصده دعوتهم يعتبر وارثا لهم أم لا؟
من عرف بكفر أو ببدعة ظاهرة يهجر ولا يعامل بالبشاشة والمحادثة الحسنة حتى يتوب، إلا إذا كان فعل ذلك للدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير، فهذا لا بأس. إذا فعل جرب بأن لان له القول ودعا إلى الله. أما من أصر على بدعته ولا يستجيب للبدعة الظاهرة يصدرها للناس، لا، لا يجالس بل يهجر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة من الصحابة، خلّه عن غزو غير عذر، هجر غزوة شديدة أن تتاب الله عليه. أما إذا كان نرجو أن يهتدي وأتاه ودعاه وجه إلى الخير، هذا لا بأس، فإن قدم وإلا هجر. المقصود أنه يعرف الحال الرجل، كان الرجل من يظن فيه الخير يرجى فيه أن يقبل الدعوة، يقبل يدعى الخير، يوجه إلى الخير، يبين له حكم ما أظهر من الشر، فإن قبل الحمد لله فلا استحق الهمة. وإذا رأى العودة إليه بأن يدعو إلى الله من باب الدعوة فلا بأس، لا من باب الأنس ولا من باب الإكرام، بل من باب الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ادعوا الناس لربه في الحكمة ومن أنفع حسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فيخاطب بالتي أحسن ويدعو إلى الله ويرشده، فإن أبى وأصر استحق الهدى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، لي أصدقاء أجلس معهم وعندهم بعض المنكرات ولعب الورد، وأنا قصدي بالجلوس معهم صدهم عن ذلك وتذكيرهم بالله ودعوتهم إلى الله وتوجيههم، هل جلوسي معهم وهو يؤدي إلى سماع بعض الأغاني ورؤيتهم على إلى بعض المنكرات، فما حكم ذلك؟ أحسون مأجورين.
مثل ما تقدم لا تنفعه ما دام انكرت عليهم ولم يستجيبوا لا تنفعه. يقول الله جل وعلا: واذا رايت الذين يخوضون في اسفارهم فاعرض عنهم حتى يخوضوا في الناس، واما ينسلك الشيطان فلا تقل لك الذكرى مع القوم الظالمين. المقصود المؤمن يعظ ويذكر، ان استجابوا الا تركهم ودعا الله لهم بهدايه. واذا راى ان ياتيهم مره اخرى هو بعض اخوان المؤمنين فينصحهم من رخلفها فلا بأس.
يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي درجات إنكار المنكر؟
درجات ثلاثة بين الرسول صلى الله عليه وسلم، هي كشف اليد ثم اللسان ثم القلب. وصلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن استطع بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فمليت ذات المنكر مثل تفريق المستمعين يستمعون على باطل يفرقون، يجلسون عند وقت الصلاة يقاموا من الصلاة، المجبار يكسر، الخمر يراق، هذا انكار مليان. إذا كان له سلطة كالهيئة، أما إذا كان ما له سلطة يتكلم ينصح ولا يمجد يجتمع الناس، إن ذاك له سلطة. فإن لم يكن له سلطة فبين لسانه: يا إخوان اتقوا الله، هذا لا يجوز، هذا منكر. فإن عجز أو خاف على نفسه فليكفر بقلبه، يكفر بقلبه ولا يجوز معه. لكن سواء في ذاك أمر مهم، وهو أن إنكاره إذا كان يترتب عليه ذمه وأنكر لا، إذا كان إنكاره يترتب عليه جسر أنكر أكثر لا يكفر عن شر، لأن المقصود ما حصل فشر منه. إذا كان إنكار المنكر يهدي إلى منكر أكثر وأشد فلا يخاف حتى يشر، إنكار لا يترتب عليه ما هو أشر، وإن كان يترتب عليه مثله منكر آخر مثله هذا محل اجتهاد النظر. إن كان نظن أن الذي يترتب عليه أقل شر فلا بأس إلا يترفعه، أما إذا كان يترتب عليه إنكار زواله أو تخفيفه فلا بأس، هذا واجب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما واجب الزوجة تجاه زوجها من ناحية الطاعة؟ وهل أهلها أولى بطاعتها أم الزوج؟ وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما واجب الزوجة تجاه زوجها من ناحية الطاعة؟ وهل أهلها أولى بطاعتها أم زوجها؟
واجب عليها طاعة زوجها في المعروف، مقدمها طاعة أهلها، وكيف المعروف المتعارف بينهم في ملبسها ومأكلها وتمكينه من جماعها ونومها معه في الفراش وعدم خروج الله بإذنه إلا في ذلك، طاعته مقدمة على الشهوة طاعة في ذلك، إلا إذا أمرها بمعصية، أمرها بأن تكشفي أخبانك، أمرها بأن تخلو مع زيد أو عمر من غير محارمها، أمرها أن تستعمل الأغاني الخبيثة، أمرها أن تشرب الخمر، أمرها أن تعق والديها، لا طاعة المخلوق لمقصد الحق، لكن في المعروف أن ليس بمحرم قال لها أخرجي الفراش، نامي معي، فعلي كذا، اصلحي كذا، من الشيء متعارف لا محذور فيه، اشبع له إلا إذا كانت من تخدم فلا بأس أن تطالب بخادمة إذا كانت مثلها تخدم أو تعجز عن خدمة.
هذه أسئلة وردت من النساء متأخرة وهي مهمة. تقول السائلة: سماحة الشيخ، أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما، ولقد كنت في الماضي جاهلة في الدين، ومر علي 3 أعوام وأنا بالغة ولم أقل، فماذا أعمل؟ جزاك الله خيرا.
عليك أن تصومي تقريني مع التوبة إلى الله، وعليك إطعام مسلم عنك اليوم إذا كنت تقريني على الإطعام، إن كنت فقيرة يسفر الصوم مع التوبة والاستغفار إذا كنت تصلي، أما إذا كنت لا تصلي فالتوبة كاملة عليك التوبة إلى جميع، أما إذا كنت تصلي ولكن لا صمت فعليك الصيام والقضاء والتوبة إلى الله وإطعام مسكين عنك اليوم إذا قدرت الإطعام، وإن كنت فقيرة ما عندك شيء ما تستطيعين فصوم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: لقد تزوجت رجلا وعنده جهل في ديني، وجامعني في نهار رمضان 3 مرات، وكنت جاهلة في هذا الأمر ولم أعلم، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
عليك بالكفارة جميعا، قضاء اليوم، قضاء اليوم مع الكفارة في اليوم في الجماع يطلع مع الكفارة يعتبر أباها، فإن عجزتم صيام 3 المتابعين كل واحد منكم، فإن عجزتما إطعام 60 مسكين، 30 صاع كل واحد على 30 صاع 60 مسكين، كل مسكين نصف صاع. مثل هذا لا يجهل، معروف من الدين ضرورة، من عمر أهل الجماع من خرج من الجماع في الصيام هذا أمر معروف، ليس هذا به عذرا إنما هو التساهل وعدم المبالاة.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: سماحة الشيخ، نريد أن نسأل عن ظاهرة منتشرة عند مجتمع النساء، ألا وهي إزالة شعر اليدين والساقين، فما حكم الشرع في ذلك خصوصا إذا كان من أجل التجمل للزوج أكسون مأجورين، وكذا شعر الوجه على الحاجبين؟
لا حرج لإزالة شعر اليدين والرجلين بأنواع من المنزلات، ما لنا في بأس، إنما جاء النهي عن اللمس، أما إذا شعر الساقين واليدين فلا بأس، وهكذا لو نبت في المد شيء يشوه خلقه في الشارب أو نحيها للمرأة تجيبه لأن هذا يضرها، أما الحاجبين فلا شعر لهما، الشعر العادي في الوجه ليس في تشويش لا يتعرض له. نعم.
هذا احد الاخوه كتب ويقول باني اعاني من مرض واطلب من سماحتكم الدعاء لي بالشفاء وجميع مرضى المسلمين على الله جل وعلا ان يستجيب هذا الدعاء.
شفاك الله وجميع المسلمين. شفاك الله وجميع مرضى المسلمين. نسال الله لنا ولك الشفاء التوفيق والهدايه ولجميع مرضى المسلمين. نسال الله لجميع الشفاء والعافيه صلاح القلوب صلاح الاعمال.
سماحة الشيخ يقول أنا شاب يصيبني صداع في رأسي يستمر أحيانا بالأسبوع ولا يؤثر فيه أي علاج، كذلك أشعر بخوف شديد كل يوم قبل المغرب ولا أنام في الليل إلا قليلا رغم التزامي، وكذلك حرصي على الأذكار، فماذا أفعل؟
شرب في العافية وشرب الخير ما دمت منتدما أرسل الخير يزول الشيطان من الشيطان أرسل الخير. شرب في العافية وأرسل الخير أعرف الأوراد الشرعية قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات وأسم العافية. اقرأ قل الله عنه وأعوذ المعبودتين ثلاث مرات صباح ومساء وأسم الخير ولا يختار الركع الناس الحسنى وقد رأيت فرصة عند النوم بعد كل صلاة كل هذه من أسباب العافية والسلامة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل
نعم
يقول السائل ما حكم بيع الدخان إذا كنت لا أستخدم ثمنه بل أعزله عن باقي الدخل وأتصدق به؟
بيع الدخان محرم. الدخان محرم وبيع محرم والثمن محرم لا تبيعه ولا تصدقه محرم لجلس بيعه ولا شربه مثل ما مثل الخمر وأشباه ما يضر المؤمن. ينبغي المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه تدخين محرم ومضاره كثيرة وهكذا جميع المسكرات. ينبغي المؤمن الحذر من ذلك وثمنه حرام. عندك من شيء صدق فلا تأكله واحذر بيعه بعد ذلك. إن شاء الله لبيع العافية وفي ذلك.